ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من اجهل الفقه التي يعرفها الخواص والعوام قصه العداء الاول بين آدم عليه السلام وبين إبليس عليه لعنة الله. هذه قصة مشهورة تفاصيلها معروفة. فكان المرجو من المسلمين ألا يغفلوا عن هذه القصة مع شهرتها. هذا الشر الموجود في العالم الآن أليس مصدره إبليس؟ كيف تكون جنديا لهذا الملعون المرجوم وأنت تعلم أنه عدوك فلك؟ هذا من هذه من المواطن التي يتعجب منها اللبيب. عدوك ليس أمره منتبه عليه، ليس كما تدري عداوتك، لكن انت تعلم كل ذلك ومع هذا ينقاد له بعض الناس مع تنبيه الله تبارك وتعالى لهذه الناس لهذه العداوة. قال عز وجل ان الشيطان للانسان عدو مبين. مبين اي عداوته ظاهرة لا تحتاج الى برهان. وقال تعالى افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. اي بئس البدل ان تستبدل الشيطان الرجيم بالله الرحيم. بئس البدل أن تستبدل الشيطان الرجيم بالله الرحيم. لعل بعض السامعين يظن أني أخطأت في العبارة فيقول الصحيح أن تقول بئس أن يستبدل الناس الله بالشيطان كما تقول أنت استبدلت الثوب القديم بثوب جديد. هذا هو الدارس على ألسنة العوام مع أن هذا التركيب خطأ. فإن الباء باء البدل إنما تلتحق بالمتروك بالذي تركته. أن الخطأ أن تقول استبدلت الثوب القديم بثوب جديد. انما الصواب ان تقول استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. الباء هنا التحقت بالمتروك بالشيء الذي تركته انت وهو الثوب القديم. وشاهد هذا في كتاب الله عز وجل قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فالباء هنا التحقت بالمتروك الذي تركه الناس وهو الطيب. وقال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير طرق المن والسلوى وأراد القصر والسلوى. الذي هو خير المن والسلوى والتفت به الباء بالذي هو خير. فبئس للظالمين بدلا أن يتولوا هذا الشيطان ويتوب الله تبارك وتعالى. هذا الشيطان الرجيم له كل يوم برنامج مع بني آدم. كل يوم هذا الشيطان كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبليس يضع عرشه على الماء كل يوم. العرش الكرسي الكبير يضعه على الماء ويقعد عليه ثم يأتيه كل من يعمل تحته من الشياطين طابور فيرسلهم إلى بني آدم يضلونهم ويفتنونهم. في نهاية اليوم يأتي كل شيطان بخط سيره وماذا فعل في بني آدم؟ محاكمة يومية يعقبها هذا الشيطان للذين يعملون تحته. لأن بني آدم استعظوا وأخذوا الدقة من فعل الشيطان ما استطاع هذا الشيطان أن يتردد عليه. مسألة المتابعة نحن شعب أطول النفس في المتابعة. لعلي لا أغالب إذا قلت أنه لا أنفاس له أصلا في المتابعة. يحضر الآمر بعمل ولا يتابعه. هذا الذي يؤمر بالعمل بعيد إذ فيه فسادا يكمله أو لا يكمله لا أحد يسأل. انما هذا الشيطان كل يوم لابد ان يعلم هل هذا استطاع ان يضل بني ادم ام لا. ثم هو يقوم عمل الشيطان الطبيعي في الحال يقول له انت ابنى او انت لم تثبت في الحال ويعطي مكافاه للذي يثبت. والذي يضل بني ادم اكثر من غيره كما ستعلمون من درس الحديث ان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه الى بني ادم يضلونهم ويسلمونهم. في اخر اليوم قاعد على العرش اي على السرير الكرسي العظيم ياتيه واحد واحد ماذا فعل؟ يقول له ما تركته حتى زنى. فيقول له ابليس لم تصنع شيئا وانت ماذا فعلت؟ ما تركته حتى سرق لم تصنع شيئا. ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى قتل لم تصنع شيئا. ماذا فعلت؟ ما تركته حتى فعل كذا لم تصنع شيئا. فيأتي آخر ماذا صنعت؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فيقول الشيطان من على العرش ويلتزمه أي يحتضنه ويقول له نعم أنت أجودهم وأنت أفضلهم وأنت أحسنهم. ماذا فعل؟ ما ترك الرجل حتى طلق المرأة. ما عند سائلا يسأل إن الطلاق مباح والزنا محرم والسرقة محرمة وشرب الخمر محرم والقتل محرم، لما لم ينزعج إبليس لهذه المعصية وانزعج وفرح فرحا عظيما لهذا الشيء المباح الذي يرتكبه بنو آدم ولا إثم عليهم؟ عمل إبليس في الأرض أن يعصى الله، هذا عمله. فلهذا يقول ما تركته حتى زنى، كان المفروض يفرح يعتنق بالجنة ويصرف له مكافأة. انت تقول له لم تسمع شيئا، وغاية فعل ابليس في الارض ان يعصى الله، ثم كيف يهنئ ويحتضن الذي وسوس للرجل واستفزه ان يطلق المرأة مع ان الطلاق مباح لا شيء فيه؟ الجواب ان كل معصية يمكن ان يزول العبد منها، ان كل معصية الله تبارك وتعالى جعل لها فرجا وجعل لها كفارة اما بحد او باستغفار. الزاني اذا زنى وهو غير محصن، ان لم يتزوج شاب عزب لم يتزوج وزنى، او فتاة لم تتزوج وزنت، فالحد معروف 100 جلدة وتغريب سنة. فاذا زنى الرجل المتزوج فانه يضرب بالحجارة في رأسه حتى يموت، يقطع له حفرة في الارض ويوضع فيها ويضرب رأسه بالحجارة حتى يموت، وهذا هو المعروف لحد الرجل. اذا عذر المسلم كانما لم يزن، راح من عليه الذنب، وشاهد ذلك المرأة الغامضية التي زنت وهي متزوجة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فرجمها بالحجارة حتى ماتت. ثم لما اراد عليه الصلاة والسلام ان يصلي عليها وقف امامه عمر وقال اتصلي عليها وقد زنت؟ قال خلي عني يا عمر، لقد كانت ثورة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم، كيف وقد زادت بنفسها لله عز وجل؟ فهذه زنت، لكن بمجرد ان اقيم عليها الحد راح الفعل وراح الظلم. معنى ان يروح الظلم يعني فشل ابليس في كل فعله، لانه اقسم بعزه الله تبارك وتعالى ليغوين الناس جميعا الا المخلصين. المخلصين بفتح الله اي الذين اخلصهم الله لنفسه، لذلك لا يستطيع ابليس ان يغوي رجلا اخلصه الله لنفسه. ولذلك المخلص اعلى درجه من المخلص، لان المخلص الله هو الذي اخلصه لنفسه، ان المخلص فهو الذي اخلص نفسه لربه. ولا شك ان الذي يخلصه الله لنفسه اعلى درجه واقوى حفظا ومنعا من الذي يخلق نفسه لربه تبارك وتعالى. فمعنى ان يتاب على هذا العرض يعني راح جهد ابليس هدر. كذلك الذي يشرب الخمر او الذي يقتل، مع تباحة هذه المعصية الا ان ابليس لا يهتز لها، انما يهتز للطلاق. لماذا؟ غاية مراد إبليس أن يرى العبادة جميعا في غواية وضلال. تصور وكل رجل منا يعلم عن ثلاث الصفر إلا ناتج من نفسه فمن غيره. رجل طلق امرأته، تزوجت المرأة، الزوج الجديد ليس على استعداد أن يربي أولاد غيره، فيأبى حضانة الأولاد تتركهم الأم ويتزوج رجل. الزوجة الجديدة ليست على استعداد أن تربي أولاد غيرها، لا أريد الأولاد، يطرد الأولاد. أين يذهبون؟ يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، ينحرف، تسيطر عليه عقادات الحساد. هذا مراد إبليس، هذا ما يريده، أن يرى عقولا ذميما في الأرض، أن يرى جنديا مخلصا له. لا يمكن أن يحط الجنود المخلصين إلا بتفتيت الأسرة، لأن وجود الوالد له ضابط عظيم، وجود الأم كل حركة يحاسب الولد عليها. إذا فعل الولد فعلا سائما يقتل عقوبة، إما أن يذكرها وإما أن لا يفعلها من الأرض. هناك محاسن. أما إذا خرج الولد من هذا الضابط ولا أحد يحاسبه على الفعل، تم مراد إبليس. لذلك يقول له لم تصنع شيئا، إنما الذي قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. إبليس هذا له مقام عظيم بالنسبة للشياطين الصغار. يعني مثلا لو واحد من الناس الآن صافحه رئيس الجمهورية لكاد أن يمشي على الزحاف من العنف، فما بالك إبليس هذا يكون له من على العرش، ولا يسلم عليه، إنما يحتضر ويعتنقه، ولا يكتفي بهذا، إنما يؤكد أنه من النهرة. نعم أنت أنت. يعني لا يوجد لك مثال له حق ان يديه على بقية الشياطين الصغار، فهذا يفتح سريته لمزيد من الاضلال وتقريب البيوت المسلمة. هذا الشيطان معه سلاحه الذي يسحره في وجوه بني ادم جميعا. افيليق بك ايها العاقل أن ترى هذا الشيطان يمسك سلاحه ثم تلقي أنت سلاحك على الأرض؟ هذا عدو، عدوه معه سلاحه وهو يتربص بك، وأنت تعلم أنه يقتلك ثم ترمي سلاحك أمامه. ما سلاحك إذن الذي تستطيع به ان تقاوم هذا الشيطان الرجيم؟ هو ذكر الله تبارك وتعالى. هذا هو سلاحك الاعظم، ذكر الله عز وجل، ان تذكر الله وان يكون لسانك رطبا بذكره. لذلك سرعه الاذكار، كل شيء، كل اسم وكل حركه لها ذكر. هل تعرفها أنت؟ هل لا أدمنت الذكرى حتى ينجيك من هذا الشيطان ومن مكائده؟ كل شيء له ذكر. ما قصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعليمه ولا في تبليغه ولا في تأديبه، إنما أوتيت من نفسك، أوتيت من نفسك. إذا أردت أن تنام جعل لك أدبا وذكرا وحماية من الشيطان. كم من المسلمين يعلمون أذكار النوم والاستيقاظ أو أذكار الصباح والمساء؟ كم من المسلمين يحفظونها؟ والشيء العجيب انك ترى بعضهم يستسلم حفظ الاذكار مع انه يحفظ كل الاغاني ويحفظ شطرا كبيرا من المسرحيات والافلام. وهناك فرق بين الكلام الذي يبصر نورا وبين الكلام الذي يبصر خسة ونزالة. الكلام الذي يبصر نور كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أردت أن تنام يقول لك توضأ وضوءك للصلاة ونم على جنبك الأيمن وضع يدك تحت رأسك وقل باسمك اللهم احيا وباسمك اموت، باسمك اللهم وضعت ذنبي ولك ارفعه وجهت وجهي اليك الجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت واقرا ايه الكرسي الذي تقال في دبر الصلوات. يدق عليك هذا؟ ما يدق عليك؟ اريد ان اعلمك فائدة هذا، فان كثيرا من بني ادم يتعاملون معاملة التجار لا يفعل الشيء الا بمقابل. كل ذكر له مقابل، كل ذكر له فائدة، وأنت تتعامل معاملة التجار وحق لك هذا ليس بعيب، فإننا نعمل الخير لأجل أن نخرج الجنة وهذا غاية المراد. أما القول الذي ينسبونه إلى رابعة العلوية ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نارك فأحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك خوفا طمعا في جنتك فأحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك رجاء وجهك فلا تحرمني النظر إليك. هذا ينسبونه إلى رابعة العلوية، في أن نسبوه إليها أو إلى غيرها فهذا قول خطأ. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بالله من النار ويسأل الله تبارك وتعالى الجنة، والله تعالى قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والله تعالى علم عباده أن يقول تقوتنا عذاب النار. إذا عملك الخير خشية أن تدخل النار هذا غاية المراد من الفعل. كيف أقول إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، هذا ضلال عظيم. كل شيء له فائدة. إذا أردت أن تنام وقلت هذا الذكر وقرأت آية الكرسي كان عليك من الله حارس حتى تسلم. ومصداق هذا في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم استودعه على تمر الصدقه، جعله حارسا على تمر الصدقه. قال فبينما انا بالليل إذ جاء رجل يحصو التمر في قوله فأمسكته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكى حاجة عياله فرق له قلب أبي هريرة فتركه. فلما أصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله سكى لي حاجة عياله فتركته. قال أما إنه سيعود. فلما كان من الغد رآه أبو هريرة يحفو التمر في حجره فأمسكه لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبع حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. فرق له قلب أبي هريرة وتركه. فلما أصبح قال له عليه الصلاة والسلام: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: فتى لي حاجة عياله وأقسم أنه لا يعود. قال: كذبك وسيعود. فلما كان في اليوم الثالث رآه أبو هريرة يحفظ الثمر في حجره أمسكه وأصر هذه المرة أنه لم يدعه. قال له: أفلا أدلك على شيء وتقولني أين الخير؟ إذا أويت إلى صراطك فاقرأ آية الكرسي فإنك إن قرأتها لا يزال عليك من الله حارس حتى تفلح. ارتبط أبو هريرة بهذه الفائدة وتركه. فلما أصبح قال له عليه الصلاة والسلام: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: قال لي إذا أويت إلى صراطك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حارس حتى تفلح. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: قد قتل هو كذوب، أتدري من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان، شيطان في صورة آدمي، شيطان يعلم السلاح الماضي الذي لا يستطيع أن يدفعه أن يقرأ آية الكرسي. فإنك إن قرأتها لا يزال عليك من الله حارس حتى تفلح. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لأن هو صدقت أي في هذه الجزئية وهو كذوب كل تعوره. أي أن كل قول يقوله كذب لكن في هذه الجزئية صدقت. هنا الفائدة المترتبة على قراءة هذا الكرسي عندما تريد أن تنام. لماذا ينصب عليك الله عز وجل حالك إذا قرأت آية الكرسي؟ هذا نجيب عليه إن شاء الله على جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هناك قول يقول: إن الجزاء من جنس العمل، وحتى تعلم لطف الله تبارك وتعالى به، انظر في هذا الحديث وتتأمل مما يجعل الله عليك حارسا. لأنك وأنت مستيقظ تزهد بذكر الله تعالى، فهذا جنة لك من الشيطان. يعني أنت مستيقظ معك سلاحك، إن هجم عليك عدوك ردته بسلاحك الماضي القوي، لكن إن نمت هل تستطيع وأنت نائم أن تتنزه لعداوة معتدل؟ لا. فمن رحمة الله أن ينصب عليك وأنت نائم حارس، لأنك ما غفلت عنه وأنت مستيقظ، يرحمك وأنت نائم، حتى لا ينزل الشيطان عليه. الذين ينامون فيستيقظ مثلا وهو مسلول، أو كان نائما صحيحا وعادا استيقظ وبه علة، أو استيقظ وبه مسلول. لما ترك قناعه وعدوه لا ينام. انت مستيقظ قد يهابك عدوك لكن انت نائم لا حراك. الله تبارك وتعالى من كل بك انك ان ذكرته وانت مستيقظ ذكرك وانت نائم ومنعك عدوك. هذا فائده الاذكار ان يجعل عليك حارسا ما دمت معه وانت مستيقظ. عاصم بن ثابت الانصاري الذي قتل في موقعة القراء المشهورة سأل فلا اضع يدي في يد مشرك. هذا عاصم بن ثابت الانصاري ان يضع يده وهو حي في يد مشرك فقتلوه. وكان عاصم بن ثابت قتل عظيما منهم في الجاهلية في الحرب الثائرة بين الإسلام والكفر في مكة، فأرادوا أن يقطعوا رأسه حتى يمشوا بها في القبائل حتى يزيلوا المعرة التي حدثت بقتل عاصم بن ثابت لعظيمهم. فلما أرادوا أن يقطعوا رأسه أرسل الله عليه الدبر. الدبر ذكران النحل. فجأة وجدوا نحلا عظيما حول الجثة ما استطاعوا أن يصلوا إليه. قالوا نقطع رأسه ليلا فإن النحل يرجع إلى أكنانه وبيوته ليلا. قال أحد الصحابة فلما جاء الليل رأيت جثة عاصم ترتفع بين السماء والأرض. لماذا؟ علق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذه الواقعة. قال إن الله لا يحفظ عبده المؤمن. عاصم بن ثابت أبى أن يمس مشركا وهو حي فيأبى الله أن يمسه مشرك وهو ميت. إذا كان وهو حي أبى أن يمس مشركا فجناب الله أقوى وحفظه لعبده أتم فيأبى أن يمسه مشرك بعدما مات. الجزاء من جنس العمل. أجل ذكر الله عز وجل وأنت حي وأنت مستيقظ واذكره وأنت نائم وأنت ميت. لا نعرف الأذكار التي تنفعنا في حياتنا إذا متى تذكر الله؟ وأنت ميت بعدما تنتهي حياتك وينقطع عملك. أنت الآن خير من أهل القبور. أهل القبور ماتوا ربما مات منهم الذي أجد فجأة أو مات منهم العاصي الذي ما استطاع أن يتدارك. ربما مات منهم المسوف الذي يقول أتوب اليوم أو أتوب غدا. أنت الآن حي تستطيع أن ترجع تستطيع أن تذكر ربك في كل فجأة ولسة وحركة. تستطيع أن تدرك ما فاتك. التسليم شر ما يلقاه المسلم. أتوب اليوم أتوب غدا أو أفعل هذه وأتوب من أول الأسبوع أو أصلي غدا ولا يدري لعلك غدا تكون من أهل القبور. كم من أناس خططوا لأعوام قادمة وقد سقطت ورقتهم وأذن الله عز وجل بقبض روحهم وهو قاعد يخطط غدا افعل كذا وبعد غد ياتيني مال من كذا فارفع البنيان لو تكن هذه بكذا لان اترك هذه العماره لان العام القادم يكون فيها الخلو او التمييز بكذا. كل هذا وقد قضى الله انه ميت ويكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
موت الفجأة أخذة أجل الذي يموت فجأة هكذا. بعض الناس يرى أن هذا من حسن خاتمة، يقول فلان مات فجأة وهو صحيح، ثم أدعو الله أن يموت كهذه الميتة، مع أن هذه ميتة شر. موت الفجأة أخذة أجل. إذا كان له مال ما يستطيع أن يقول لي عند فلان مال، إذا كان عليه دين ما يستطيع أن يقول علي دين، إذا كان سائل، إذا كان عارف ما عنده فرصة للرجوع، إذا كان سرق أشياء ما عنده فرصة أن يردها إلى أصحابها أو ودائع، يموت لا حس ولا خبر، لا يعرف عنه أحد شيئا. المرض نعمة من الله تبارك وتعالى لأنها فرصة، لكن الذي مرض مرضا شديدا ويظن أنه يموت في ذلك المرض فرصة له أن يتوب وأن يعود وأن يأتي بالذين ظلمهم فيستسمحهم، فرصة، بخلاف الذي يموت فجأة. فذكرك لله تبارك وتعالى واجب، هذا خير لك من إنفاق الذهب والفضة، وخير لك من الجهاد في سبيل الله هو ذكر الله تبارك وتعالى. ولنا بعد الصلاة بقية لهذا الحديث إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر أيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعطنا سكنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل ديننا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وفئات نفوسنا تقواها فذكرها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وقطعنا وعمدنا وكل ذلك عندنا واكرم الصلاه. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أرض عمل يعمله قبل أن يموت، فقال له عليه الصلاة والسلام أن تموت فلسانك رطب بذكر الله عز وجل. انظر إلى لفظ الحديث فإن الألفاظ قوالب المعاني، أن يكون أن تموت ولسانك رطب، الرطوبة ضدها اليبوسة رطب الأوارق، فكما أن الماء هو السبب في نماء كل شيء حي، فذكر الله تبارك وتعالى هو حياة الخلود. قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الضنك تستشعره في اليبوسة اللي هي ضد الرطوبة. كل رجل داخل لله عز وجل عنده من الصفاء القلب ما أقرا عنه بعض التابعين قديما، قال لو علم ملوك الأرض ما عندنا من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. أنت أسعد وأهنى في ملوك الأرض لأنه يمسك الحراسة، لا يستطيع أن يمسك الشارع آمنا على نفسه مستمتعا كما تمشي أنت. إذا تروى إلى الظل وزال عنه المنصب شعر بسعادة وتعاسى لا حد لها. ف
هذا جزء من الضنك المفروض على هؤلاء، لأنهم من أبعد الناس عن ذكر الله عز وجل. ترك هذا الذكر مآله الضنك، هذا في الدنيا، الضنك في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسياهم. والله تعالى يقول اذكروني أذكركم. فالمسألة حد بنفسك، إن أردت أن تذكر عند الله عز وجل فلا تنسى، أما أن تنساه وتريد أن يذكرك هيهات هيهات هيهات. إذا ألقيت بالود إلى الناس ألقوا بالود إليه، لا تنتظر أن تذكرهم فيعطونك الود. هذا قيام من مثل هذا المعنى، تفهم كيف لما يتفلت القرآن. خذ هذا المعنى واربطه بهذا السؤال. رجل لا يداوم على مقارعة القرآن الكريم ولا العناية به، ينفع بطبيعة الحال، لأن القرآن عزيز. لا يكون القرآن عند رجل يهمله وينساه أبدا. الكتاب عزيز، ليس من إعجاز الكتاب أن تهمله وألا تقرأه ثم تطمع أن يظل في صدرك، لا، أن تموت ولسانك رطب لذكر الله عز وجل. هذا أرض عمل يمكن أن يفعله المسلم، لكن كيف يكون ذلك وجل المسلمين غافلون عن الأذكار مع سهولتها ويسرها وسماحتها وجمالها؟ كم منا عند سيارة؟ هل الذي ركب السيارة سواء كان يملكها أو كان يركبها تذكر دعاء ركوب الذاكرة اللي هي السيارة يعني، أو الطائرة أو الذاكرة أو الأتوبيس أو أي شيء، أو الحمار أو البغل أو الحصان؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركب ذاكرة قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين، أي مخضعين. ما كنا نستطيع أن نخضع هذا الحديث فنجعله آلة تتحرك، ما كنا نستطيع أن نخضع هذه المادة فنجعلها شيئا يرتفع في السماء، ما كنا نستطيع أن نخضع هذا الصفير فنجعله ميكروفون لكبر الصوت، ما كنا نستطيع أن نخضع هذا لولا أن الله تبارك وتعالى هو الذي أخضعه لنا. لذلك وأنت تركبها سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا تأملت في سياق الآية، والآية من سورة المؤمنون، تقول ما هي العلاقة بين ذكر الآخرة وإنا إلى ربنا لمنقلبون مع ذكر تذكير الله تبارك وتعالى للقرآن؟ ما هي العلاقة بين الآيتين وبينهما بعد على الظاهر؟ المتأمل في هذه الآية يرى معنى في غاية الجمال، وهو أن الآية ذكرت لك كفرين، كفر الدنيا وكفر الآخرة. كفر الدنيا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين. إن علمت أنك مسافر هذا السفر القصير تذكر أنك مسافر سفرا أكبر من هذا وأطول وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
فالجامع ما بين الآيتين هو السفر. فهذا يحملك على أنك تتذكر أنك مسافر إلى الآخرة إلى ربك تبارك وتعالى، فيحملك أن تتقي الله عز وجل. إذا وجدت الدابة أيضا قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أتعلمون الفائدة من وراء هذا الذكر؟ في الحديث الصحيح أن علي بن أبي طالب ركب دابته وقال هذا الدعاء ثم ضحك، فقال لأصحابه ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا ومما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته وقال هذا الدعاء وضحك، فقال لنا لما ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من ضحك رب العزة يقول علم عبدي أن له ربا يغفر. وفضل شفت هذا الدعاء، رب اغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يضحك الله عز وجل يقول علم عبدي أن له ربا يغفر غفرت له. كنت تغفل عن هذا الشيء وأنت تركب الدابة رايح بها كل نهار، لما تخسر هذا الأجر ولا يكلفك شيئا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رب اغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا أردت أن تدخل الخلاء من خلاء ذكر حتى وأنت داخل دورة المياه لها ذكر، يعني قلق وفتش في نفسك كم أنت مقصر ظللت ربعا من الزمان، لو عمرك 60 سنة ظللت 60 سنة تجهل هذا الذكر وتلقى الله بهذا، وقد فعلت كل شيء لم تؤمر به وتركت الشيء الذي امرت به. اذا الانسان يتدارك نفسه الا الذكر، اهل اذكروني اذكركم واذكروني ولا تذكروني. قال الله عز وجل في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، لان هذا الذكر مستوجب للمحبة والشكر مستوجب لمزيد النعمة. إن شكرت يزيدك، إن ذكرت يحبك. لذلك مرتبة الذكر أعلى من مرتبة الشكر. قال وهذا ينسب إلى موسى عليه السلام، قال يا ربي كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان، لك في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لن ينفع أصلها وغمضت رأسها. تصور الشعر دي لو جاي الشوكة تعرف تنام؟ تعرف تتحرك؟ لين لك أصلها جلد طريق. تصور لو إني جلد يابس ما تستطيع ان تؤدي حياتك كما ينبغي. لك في كل شعرة من بدن نعمتان، نعمة ان لن ينفع اصلها وقمدت رأسها. قال يا موسى الا قد عرفت ذلك فقد ذكرتني. هذا الشكر يستوجب الذكر. إن علمت أن الله تبارك وتعالى هو المتفضل عليك لما تغفل عنه؟ والمشاهد في حياة الناس اليوم أن الواحد إن كان له نعمة أو كان له طلب عند بعض الناس يذكره ليل نهار ويخطط عن أفضل السبل استجلاب رضائه. كيف لا تفعل هذا مع الله تبارك وتعالى وهو مالك كل هذه الأملاك ورب كل هذه الأرضات تبارك وتعالى؟ فالمسلم إنما أتي من نفسه ومن جهله، وإلا كل هذا موجود في الكتب. إذا دخلت دورة المياه حتى دورة المياه لا يغفل أن يعلمك ذكر الله عز وجل. إذا أردت أن تدخل دورة المياه، إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا قبل أن تدخل، يعني لا تقل هذا وأنت داخل دورة المياه، لأن ذكر الله محرم داخل هذه الأماكن. إنما تدخل برجلك الشمال اليسرى وأنت تهم للدخول تقول هذا الدعاء، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال العلماء الخبث جمع خبيث وهو بخران الجن، والخبائث بنات الجن، كأنك تقول اللهم إني أعوذ بك من الجن ذكره وأنثى. لأن العلماء ذكروا أن الجن أحد الأماكن التي يريد فيها دورة المياه، فإن كنت هذا أمنت من نفسه لك ممكن يحدث لك مثل في دورة المياه، فإن كنت هذا الدعاء كأنك تسربت بجنة، لبست جنة وقاية تقضي حاجتك وتخرج برجلك اليمنى ثم تقول غفران، كلمة واحدة تقول غفرانك. ايه معنى غفرانك؟ انت دخلت دورة المياه في دقيقة واحدة قضيت حاجتك وخرجت لا مساكن ولا اي شيء، تبولت في نصف دقيقة. اذكر غيرك الذي ابتلاه الله عز وجل بالحجر التلوي، يذهب اسبوعيا الى المستشفى لاجل عمل غسيل ثلوي بمئة جنيه. غيره يجمع البول من الدم عن طريق جهاز، يظل اسبوع معذبا، معنى ان البول ينتشر في الدم يسبب ضيق ويؤثر على خلايا المخ ويستشعر المرء ان حياته لا قيمة لها، يظل اسبوعا كاملا او يومين او ثلاثة او اربعة يتألم حتى يأخذون الى هذا الجهاز فيجمع هذا البول من الدم فيستريح يوما واحدا، ثم يبدأ العذاب من جديد. فاذا علمت انك تخرج هذا البول في دقيقة او في نصف دقيقة مع تقصيرك في حق الله عز وجل، وانه لو اراد ان يعاملك بفعلك لانتقم منه، فتخرج بعدما قبلت هذه النعمه تقول غفرانك، اي رب اغفر لي، لانك ان عاملتني بجنس تقصيري عذبتني وحدثت البول فيا، هذا معنى غفرانك. اي استغفرت ربك عز وجل حفظ عليك تمام هذه النعمه. فتعجز ان تكون غفرانك ايها المسلم وهي كلمة واحدة بعدما تقضي حاجتك. الانسان اذا قلت فيه ريح فقط يكاد ينفجر، وهذا ريح ما يتحمله. كما يقول بعض العلماء بلغ من ضعف ابن ادم ان تؤذيه بطة وأن تميته فرقة. شوف الإنسان اللي طلع إلى الفضاء والقمر وعمل القنابل الذرية وعمل الصواريخ والطائرات يموت بفرقة ماء، هذا منتهى العجز والهوان، وأنت لا تدري متى تموت. لما تقفت إليهم في ذكر الله؟ إنك لا تدري إذا جن عليك ليل هل تبيت إلى الفجر؟ إن الموت يأتي بغتة كما قال الشاعر: الموت يأتي بركة والقبر صندوق العمل. دخول الكورة المياه وخروجه، هذه الأبصار لا تكلفك شيئا، بل تأخذ مزيدا من رعاية الله لك، لما تغفرها إذا؟ إذا نمت على الوقت المذكور فجعل الله عليك حارسا ملك ما يقترب منك الشيطان إطلاقا وأنت نائم. ثانيا، فقمت من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أول ما تستيقظ تقول هذه الكلمة العذبة: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ذكر فيه جمال. الحمد لله الذي أحيانا، أنت نائم نجد. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني الله يتوفى الأنفس على قسمين، التي ماتت والتي نامت، كلاهما ميت، لكن هذا موت أكبر وهذا موت صغير. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. بعد احنا مثلا نام اثنين من الرجال او من غير ذلك، ارواحهما تصعد الى الله عز وجل. كل رجل ينام روحه تصعد، فان كان اجله قد حان لا ترجع اليه روح، مات. وان كانت العمر بقيه يرسل اليه روحه الى اجل مسمى. هذا معنى الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها وأيضا يتوفى التي لم تمت في منامها. الأرواح جميعا عنده تبارك وتعالى، فيمسك التي قضى عليها الموت لا يرسلها إلى صاحبها تصير جثة، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فدل أنك عندما كنت نائما كنت ميتا. يقوله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم: النوم اخو النوم واهل الجنة لا ينامون. ليه؟ ان الله عز وجل قال: لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، فلو ناموا لذاقوا الموت. فمن تمام ان تستمتع في الجنة ان تكون مستيقظا دائما. رجل يقول: وهذا البدن يتعب، أليس له حق؟ يقال أن بدنك الموجود الآن ليس هو بدنك في الجنة. في قصة أن الله عز وجل لما أذن بنزول الإنسان على الأرض أخذ روحه فركبها في هذا البدن الضعيف، يعني الروح فركبت هذا البدن، هذا البدن ركوبة لهذه الروح في الدنيا، ثم يموت ويتحلل وتزول هذه الأجساد كلها. فإن كان من أهل الشقاء فهذه الروح تركب على بدن يناسب الشقاء، فإن كان من أهل النعيم وأهل السعادة فهذه الروح ترجع إلى البدن الأول الذي يناسب الخلود. في الحديث الصحيح أن أهل الجنة على طول آدم، وآدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل خلقه على 60 ذراعا. طويل. والحديث الصحيح يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الخلق، خلق آدم على 60 ذراعا، ولا يزال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. الأقزام، يعني شوف من 60 ذراع في القرآن حتى رأينا الأقزام. اللي هو قوله شد وشدرين وشدن وعندرين وخمسين سنة. فأهل الجنة لا ينامون، أبدانهم مهيئة لهذا الخلود، قلبهم المسك، العرق هذا مسك، لا يتبولون ولا يتغوطون ولا في دورات مياه ولا أي شيء من هذا. الجنة لا رجيع فيه. تأكل ثمر الجنة الجسم يأكله كله لا يبقى منه شيء. لهم كل جمعة نظر إلى وجه الله عز وجل. وهذا هو أجل ما يتلقى به أهل الجنة. في الجنة سوق كل يوم جمعة يلتقي فيه جميع أهل الجنة الذين في جنات عدن والذين في الفردوس الأعلى والذين تحت في الجنات التي يدور هذه الجنات العالية. لأن بعض الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أنا مت لا ألقاك لأنك تكون في الفردوس الأعلى وأنا تحت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. فما فرحوا بعد الإسلام فرحهم بشيء كفرحهم هذا الحديث. يلتقون جميعا الأنبياء والرسل والمؤمنون وهم في هذا الكوك يرسل الله عز وجل إليهم ريحا فيزدادون جمالا فينقلبون إلى زوجاتهم من الحور العين فيقولن لهم والله إنكم لزدتم جمالا. فيقولون لهم نعم والله إنكن لزدتن جمالا. تبقى كل خميس يزدادون جمالا يزدادون جمالا. وهذا إلى الأبد إلى الأبد انتهى الزمن والعمر والدهر بعد